قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقه الجديده من برنامجكم مرصد الاحداث على شاشه قناتكم صفا. مشاهدي الكرام، يقال انه ليس في السياسه ثوابت بل متغيرات تفرضها المصالح. وحدها ايران كما يقول البعض امتزج فيها الثابت بالمتغير، وتماهت حقيقه مصالحها مع ما تصدره من شعارات، فصار الكثيرون لا يعرفون أين الحق وأين الباطل. فإيران بحسب المنتقدين هي أكثر الدول استهلاكا للشعارات ونحتا للمصطلحات، وفي نفس الوقت أكثرهم بعدا عن تطبيق هذه الشعارات أو العمل وفقا لتلك المصطلحات. فإيران بحسب هؤلاء الذين لا يرون من ورائها خيرا هي دولة تسعى فقط لتحقيق مصالحها ومستعدة للتحالف مع الشيطان لأجل هذا. هنا يرد من يرون في إيران كل الخير، إنها دولة تنطلق في سياستها من منطلق القيم والمبادئ الإسلامية التي رسخها الخميني في إيران الثورة، لكن المنتقدين يطرحون تساؤلا، وماذا فعل الخميني حين نجحت ثورته؟ هاجم الجار العربي العراق، خاض معها حربا دموية استمرت ما يقارب 8 سنوات كانت تخوضها تحت شعارات دينية، دفاع مقدس هكذا كانوا يسمونها بالفارسية. ثم ماذا فعلت ايضا؟ لم تعيد جزر الامارات العربية المحتلة الى اصحابها بعدما انقلبت على الشاه الذي احتلها فيما قبل، لم تعيد الاحواز المحتلة من 20ات القرن الماضي الى اصحابها، رغم ان هذا عين الاسلام وقيمه، رغم أن هذا ما جاء الخميني ليدافع عنه كما كان يقول الدفاع عن المستضعفين في الأرض، لكن المستضعفين زادوا بمجيء الخميني وزادت أزمات المنطقة أيضا بمجيء الخميني. لكن المستحسنين للدور الإيراني يقولون أيضا إيران الدولة الوحيدة التي وقفت في وجه قوى الاستكبار العالمي والهيمنة الغربية وأحلام التوسع الأمريكية في المنطقة. أما المنتقدين يردون وماذا بعد كل هذه الشعارات التي صدعت بها رؤوسنا؟ ألم تسقط أفغانستان والعراق بمعاونة إيرانية ودور مشبوه من ساستها وحكامها؟ ألم تفسح إيران المجال للاحتلال الأمريكي في العراق باعتراف قادتها أنفسهم؟ وحتى إن صدقنا في مزاعم التصدي للهيمنة الأمريكية، ألم نرى في المقابل محاولة للهيمنة الإيرانية ولعب دور شرطي المنطقة لأجل أمريكا وإسرائيل؟ ألم تستفيد أمريكا ومن خلفها ومن خلفها الغرب من إيران في المنطقة؟ هل أمن الجيران شر إيران؟ وكل يوم ترد الأنباء عن شبكة تجسس في دولة يفترض أنها إسلامية حتى هي الأخرى؟ أم إن إسلام إيران يختلف عن إسلام هذه الدول؟ ألا تصر إيران على إطلاق اسم الخليج الفارسي على الخليج العربي؟ لماذا ليس الإسلامي كنقطة للتلاقي والاتفاق؟ ألم تواصل إيران أنشطتها في دعم نشر التشيع في البلدان الإسلامية الخالصة للسنة، وفي المقابل لا تسمح بإنشاء مساجد سنية في العاصمة طهران؟ كأن التقريب هو فعل من جانب واحد فقط، نفتح لها أحضاننا ونبقى بعيدين عن محيطها، نسمع منها ولا تسمع منا. أليس الخطر الإيراني والإسرائيلي وجهان لعملة واحدة؟ أسئلة ملحة ترد على بال كثيرين وتطرح بإلحاح، خاصة في هذه الأيام التي تشهد فيها المنطقة حراكا قد يغير كثيرا في تحالفاتها. هذه الأسئلة عادت للطرح مجددا بمناسبة عقد مؤتمر الصحوة الإسلامية في العاصمة الإيرانية طهران الذي عقد منذ أيام، وكان الهدف منه تزكية الثورات العربية وترشيد مسيرتها. بحسب القائمين على المؤتمر وعلى رأسهم مرشد الثورة علي خامنئي، سنتناول مشاهدي الكرام في حلقة اليوم أهم ما تمخض عنه المؤتمر ونتفرع إلى أسئلة لها علاقة به وبالدور الإيراني فيما يجري من أحداث في المنطقة. لكننا نرحب بضيوفنا، بداية الدكتور كمال الهلباوي أمين عام منتدى الوحدة الإسلامية. نرحب بك دكتور.
أهلا وسهلا بك.
كذلك أرحب باسمكم بالأستاذ ممدوح إسماعيل الخبير في شؤون الحركات الإسلامية. نرحب بك.
أهلا بك محمد.
نعرض لكم مشاهدي الكرام بعض المحاور اللافتة في مؤتمر الصحوة الإسلامية الذي عقد في طهران منذ أيام، ثم نعود لنبدأ النقاش، ابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
بلغة عربية تشوبها لكنة فارسية واضحة، افتتح ما أطلق عليه مؤتمر الصحوة الإسلامية بالعاصمة الإيرانية طهران. المؤتمر كان يهدف بحسب الكلمة الافتتاحية والتي ألقاها علي خامنائي مرشد الثورة في إيران، كان يهدف إلى مباركة ثورات الربيع العربي.
إنما جمعنا هنا هو الصحوة الإسلامية، أعني حالة النهوض والوعي في الأمة الإسلامية التي أدت إلى تحول كبير بين شعوب المنطقة.
غير أن محللين رأوا في هذا المؤتمر محاولة إيرانية للقفز على موجة الثورات العربية، خاصة أن دورها فيها يكاد يكون منعدما إن لم يكن سلبيا، كما هو الموقف من ثورة سوريا. فكلمة علي خامنائي على سبيل المثال باركت أغلب ثورات المنطقة، غير أنها تجاهلت تماما الثورة السورية التي جاوز عمرها 6 أشهر حتى الآن، وسقط فيها مئات الشهداء على يد نظام بشار الأسد. تجاهل الثورة السورية وشهدائها جعل كثيرا من المراقبين يشيرون إلى غلبة محركات السياسة الإيرانية وخلفيتها العقدية في التعاطي مع المشهد العربي ومتغيراته، مؤكدين أن تجاهل ثورة بهذا الحجم سقط فيها مئات الشهداء والجرحى والمعتقلين كان متوقعا من النظام الإيراني. فإيران ومن خلفها حزب الله أعلنوا منذ انتفاضة أهل الشام أعلنوا تأييدهم المطلق لنظام بشار الأسد، وتجاهلوا تماما الجرائم التي ترتكبها أجهزة الأمن في حق الشعب السوري بشكل يومي.
أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، وأجدد لضيفي الكريمين في هذه الحلقة من مرصد الأحداث. أبدأ بدكتور كمال الهلباوي. أهلا بك دكتور كمال.
أهلا وسهلا.
أهلا بك، ربنا يكرمك. بداية، الهدف من وراء عقد مؤتمر عن الصحوة الإسلامية في طهران، يعني الكثيرين بيتساءلون هل كان لإيران دور في الثورات العربية، يعني أو فيما سمي بالربيع العربي، حتى تعقد مؤتمر يعني يتحدث عن هذه الثورات ويصفها بأنها صحوة إسلامية. إيران غضت الطرف عن أما جرى في سوريا، إيران قامت انتفاضة بداخلها 2009 وبكل وحشية طبعا، أنت تعلم هذا في الانتخابات لما كان مرحش المساوي ورفسنجاني، وكانت ذلك أو كانت ذلك الصحوة أو الانتفاضة عقب تزوير الانتخابات يعني 2009. هل ننتظر من نظام قمعي كهذا نصرة لهذه الثورات؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني الانتخابات التي دارت في إيران وحسين موسوي عارض كانت نتيجتها شفافة وديمقراطية إلى أبعد مدى. أحمد النجاد ذلك الرجل البسيط الذي أتمنى أن يكون في أهل السنة مثله في البساطة والهدوء والوضوح والقوة، يقول في طهران الذي يقول في طهران يقول في أمريكا وفي الأمم المتحدة. وبساطة، إنسان بيركب سيارة قديمة من 20 سنة، إنسان يعيش في شقته المتواضعة لا قصور ولا فخفاقة. فمثل هذا الرجل لا يمكن أن يسعى إلى تزوير انتخابات. هذه إشاعات مغرضة. ثانيا، كان الفارق بينه، اسمح لك
من غير ما أطلق. أنت تقول إشاعات مغرضة، لماذا خرج حسين موسوي وكان معه مئات الألاف
ومعه ملايين مش مئات الألاف؟ حسين موسوي كان رئيس وزارة قبل ذلك وحصل على 11 مليون صوت. إنما فرق بينه وبين أحمد نجاد كان حوالي 12 مليون صوت. يعني قضية مش تزوير ولا غير رغب في السلطة. لا. اللي بتتكلم عليه انه يزور هو الذي يرغب في السلطة. اما لا. الانسان اذا لم يكن له هدف في الحياة ولا في السلطة. وانا اعرف احمد النجاد عن قرب واكلمك كلام انسان مسؤول. اتمنى ان يكون في اهل السنة
جميل.
جميعا
جميل.
ها؟
نتمنى ذلك جميعا ان كان
يكون
ان
كنت تقول الحق.
نتمنى جميعا ذلك ان كنت تقول
خلينا الحق. اكمل سوريا.
انا خليك تكمل.
اكمل طيب. سوريا.
هذا الذي لا يزور لماذا يقمع الملايين ويدخلهم السجون والمعتقلات؟ يحدد إقامة مير حسين مساوي، يحدد إقامة رفسنجاني وكان رئيسا للدولة سابقا،
لأنهم قاموا بأعمال تخريبية، أشعلوا النيران، قتلوا بعض الناس في الشوارع. أنا مع الحريات، وبالمناسبة أنا قلت في أكثر من مناسبة أنا أتمنى أن تكون إيران نموذجا في حقوق الإنسان. هذا لو سمعت كلمتي بالكامل ستجد مثل هذا.
طيب نرجع لسوريا. نرجع لسوريا.
سوريا. لو سمعت ايضا كلمتي الان وهي عندكم مسجله، ثاني شخص يتكلم عن سوريا على المنصه الرئيسيه هو كمال هلباوي. وقلت لهم ان موقفكم
استمعنا لك.
استمعت اليه. وقلت لهم على حسب ما اتيح من وقت. وقلت لهم ان موقفكم غامض ولا يليق بدوله كبيره، وستتسببون في ان يحدث فراغ تملأ امريكا. انا اخشى ان تملأ امريكا. ثانيا قلت بيني وبينهم السفير الايراني في القاهره
بس عندنا سفير وممثل للسفاره
يعني القائم بالاعمال هو سفير هو درجه سفير. وللاسف مصر من ثلاث دول ليس لها علاقات كامله مع ايران.
طيب ارجع
امريكا.
ارجع لما قلت
امريكا واسرائيل.
ارجع لما قلته.
انت قلت لهم ماذا دكتور؟ قلت عليها الامارات.
انت قلت
الامارات والسعوديه لها علاقات مع
ده. انت قلت هذا لهم على المنصه في المؤتمر الصحفي. هل غير ذلك سحبوا الحرس الثوري الذي يقاتل في اخواننا ينتهك اعراضنا
يحرق
المساجد
ما
في سوريا؟
هات لي صوره واحد من الحرس الثوري هناك وانا امشي تاني يوم لخمنائي.
عندنا ثورة.
هات لي صورة.
بعد اذن حضرتك. احمد شعبان، الوثيقة التي زعتها في برنامج سوريا الثورة للجندي الايراني باسمه ببطاقاته العسكرية الان تحضرها للسيد كمال الهلباوي.
اي نعم.
اوكي.
فاذا احنا انا ما اهملت السوريا. انتقدت موقف ايران في سوريا السكوت عليه. قلت لهم انتم ناس علماء وائمة وفقهاء. ايه اللي يجمعكم حزب البعث؟ حزب تعيس وحزب كفري
وكفره الخميني.
ماذا تفعلون هذا؟ هناك مصالح سياسية، وأنا أعتقد أنهم غيروا نوعا ما موقفهم عندما قالوا أن هناك مطالب مشروعة للشعب السوري. لم يكن هذا موقفهم من قبل.
طيب نرد على هذا الكلام. يعني الأستاذ دكتور كمال هباوي قال يعني أن الانتخابات نتيجتها شفافة. أتمنى أن أكون في أهل السنة من هو مثل أحمد النجاد في البساطة والقوة والوضوح. ما يقوله أحمد نجاد في إيران يقوله في الغرف المغلقة، يقوله أمام الأمم المتحدة وأمام أمريكا.
لم يسلم على أحد إسرائيلي كما سلم ملوكنا ورؤسائنا.
نعم.
بسم الله الحمد لله.
طيب عندنا بعد إذنك عندنا صورة أحمد هاتها وهو مع حكامات اليهود. يعني نجاد مع حكامات اليهود. يبدو أن السيد كمال الهباوي لا يرى إلا ما يعجبه.
هذول ليسوا حكامات اليهود. هذول ناتورا كارتا. وهم أصدقائي.
سوف نشوف.
هؤلاء تفضل.
تفضل سمندو.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. يعني من العجيب الأستاذ كمال مهتم بقضايا حقوق الإنسان معروف كده. ومن العجيب إن هو بيلتفت التفات تام عن كل ما أثير عبر المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية من تقارير عن إدانة ما حدث من انتهاكات حقوق الانسان في انتفاضه الشعب الايراني ضد تزوير الانتخابات والعمليه الانتخابيه في ايران. يعني الامر يعني لا يحتاج الى رصد. ده كل المنظمات الحقوقيه الدوليه تكلمت وكل المنظمات الاقليميه تكلمت عن حالات انتهاك لحقوق الانسان بغض النظر عن حالات التزوير. يعني حالات التزوير
ليست موضوعنا.
حالات التزوير
انتهت وخلاص.
حالات التزوير هي مساله دقيقه جدا لا يحقق فيها الا المتابع الداخلي، وتحتاج الى يعني ايه اليات للتحقيق من التزوير. لكن حالات انتهاكات حقوق الإنسان كانت على مرأى ومسمع من العالم كله. وكان هناك مشاهد متلفزة على العالم كله لشباب يتظاهر. لا نتكلم عن تخريب ولا نتكلم عن تدمير. شباب يتظاهر متظاهرات سلمية ويتم ضرب وسحله في الشوارع بصورة مقززة وصورة فاضحة لممارسات غير أدمية بالمرة. دي مسألة واضحة في كل المتابعات
الأحوازيين سيد ممدوح،
كل المتابعات
ضد بعد
كل المتابعات التلفزيونية
الأحوازيين الذين يعدمون على عربيات النقل أمام الجمهور،
دي مسألة
وهي دولة محتلة.
أتكلم نقطة نقطة. كل المتابعات كان واضح فيها المشاهد. دي مسألة. المسألة إن أحمد نجاد رجل بسيط أو كذا، هذه مسألة ترجع لشخصي، لكن حكمه وآلية إدارة حكمه لإيران وتعامله مع قواعد العدالة مع الشعب الذي يحكمه هي لازم تعنينا. أما مسألة أنه يكون بسيط أو غير ذلك، مسألة حدودها ضيقة على شخصي وعلى أتباعي. لكن أنا يعنيني في المتابعة تحقيق قواعد العدالة للشعب الإيراني. نحن كمسلمين وكأهل السنة يعنينا بكل وضوح ما حدث من انتهاكات وما يحدث على مدى عقود طويلة من انتهاكات حق الإنسان للمسلمين في الأحواز بطريقة فاضحة، حتى بطريقة تمثيلهم حتى في البرلمان الإيراني، حتى في متابعة واعتقال علماء أهل السنة في إيران، حتى في طريقة تعذيب
علماء الشيعة أنفسهم، لا شريعة مداري وغير وغير،
طريقة تعذيبهم في السجون، طريقة قتلهم، طريقة ملاحقتهم واعتقالهم وتصفيتهم جسديا. المسألة يعني لا تحتاج منا إلى رصد، المسألة واضحة وكل منظمات الحقوق في العالم كله تتحدث، منظمات عربية ودولية وإقليمية تتحدث عما يحدث في الأحواز من انتهاكات. هذا الرجل يحكم هذا الإقليم وهذا يعني حتى بالغلاف الدستوري هؤلاء من شعبه، سواء هم لهم حقوق قديمة أو هم استولوا على الأحواز، لهم حق أن هم أصبحوا حتى بالتعبير الدستوري من شعبي، فيجب أن يحقق فيهم العدالة. هذه العدالة غير متوفرة في هذا الشعب المسكين من الأحواز في إيران. دي مسألة. اما مساله سوريا، فانا اعتقد ان احنا يعني في مساله مهمه جدا. مساله سوريا غير خافيه على كل متابع العلاقات الايرانيه السوريه انها علاقات خارج نطاق البحث، بحث ده عنوان ضعيف. هي في نطاق التحالف العلوي الشيعي مع حزب الله، هذه الدائره بين ايران وسوريا وحزب الله تمثل دائره ثالوث مهم جدا، لهم مخطط في المنطقه العربيه وله مآرب وله تطلعات وله استراتيجية عمل في المنطقة العربية، يحاول أن يحقق من خلال تفاعله واتحاده محاولة لترسيخ الوجود التشيع في المنطقة، فرض دولة شيعية قوية في المنطقة، فرض قوة لولاية الفقيه في المنطقة للشيعة أو المتشيعين أو غيره. دي مسألة بعيدة عن البحث.
دكتور كمال بعد إذن حضرتك. تفضل.
المسألة بس عايز أركز عليها ببساطة شديدة جدا، مسألة مؤتمر الصحوة الإسلامية. أنا بتعجب بكل وضوح شديد جدا، إيران ما علاقتها بالصحوة الإسلامية وما علاقة إيران كدولة عقيدتها في دستورها العقيدة الاثنى عشرية، لا عقيدة طائفية في دستورها واضحة الدلالة في الدستور، لها عقيدة شيعية في ولاية الفقيه في الدستور الإيراني في المادة الخامسة، ما علاقتها بالصحوة الإسلامية والأمة الإسلامية؟ هي دولة تميزت بدستور طائفي وبنظام طائفي، فهي انخلعت عن الأمة وانخلعت عن الصحوة الإسلامية. فمسألة أن يعقد مؤتمر واضح جدا لأي متابع أن مسألة استدراج للمسلمين الأكثر الأقل واستغلال للحدث الأكثر الأقل، لأنها بفضل الله بعيدة عن الحدث، لأنها لم تكن في الحدث، لأن أحداث الثورة جاءت رغم أنف كل من أرادوا أن يكون لهم صولة وجولة في مصر أو تونس أو غيرهم من إيران أو الأمريكان أو غيرهم يعني.
نعم. طيب دكتور كمال، قال لك السيد ممدوح إسماعيل إيران طائفية في دستورها والدستور أبو القوانين كما تعلم، في المادة الخامسة بتقول نحن دولة إسلامية نعمل على وحدة الأمة، والمذهب الشيعي الإثنى عشري الجعفري مذهب الدولة إلى الأبد. طيب خدنا وحدة وكلام جميل، ثم طينوها في نهاية المادة المذهب الإثنى عشري الجعفري دين الدولة إلى الأبد، تمام. دل هذا أو دلنا هذا على احتلالها للأحواز وجزء الإمارات الثلاث. إيران محتلة ولا مش محتلة؟ يعني دولة احتلال.
خليني الأول أوضح أمور ثم نأتي الاحتلال.
لا خليني في السؤال عشان الوقت.
إذا أنت تثير مسائل لا أرد عليها.
أنا لا أثير مسائل، أنا مرتبط بسؤال.
مسائل له علاقة بالصحوة الإسلامية والمؤتمر.
ما احنا لسه
له علاقة بالأهواز.
طيب سؤالنا، هل إيران دولة احتلال أم لا؟ بس سؤالي.
متى احتلت الأهواز؟
1925.
ومتى احتلت الجزر؟
1971.
لماذا لم تطلبها الإمارات و...
لا يعني ما ناخدش الدليل من
لا ما انا عايز اقول لك بس
يعني الدول المحتلة لا. هل إيران دولة احتلال أم لا؟ بس
لماذا لا تتحدث عن احتلال فلسطين؟
حلو الكلام. احتلال فلسطين واضح للعيان. إذا إذا إيران زي فلسطين.
أنا شفت هناك
إيران زي إيران زي
أنا شفت اسمعني. أنا شفت هناك الدكتور موسى أبو مرزوق في المؤتمر. وانت شفته الان
يا دكتور كمان
وشفت الدكتور رمضان شلع
انت استاذ يعني
أنت لا أستاذنا. عندما يقال نصف الحقيقه
سؤالي
هذا تضليل
ماشي سؤالي اي قناه اعلاميه عربيه ما بتتكلمش على الاحتلال الصهيوني لفلسطين
تتكلم
طيب لماذا ايران المحتل بعد اذنك ايران محتله للاحواز والاحواز قد الشام قد سوريا وفلسطين ولبنان والاردن
انا مع
هناك احتلال قبيح واحتلال جميل
اسمع بعد اذنك لا الاحتلال
اذا ايران دوله محتله
اسمعني
نعم
اسمعني انا حضرت ندوه اذيعت في قناه الحوار
نعم
على مدى يومين كاملين مع الاحوازيين
نعم
كان يديرها اخونا عزام التميم ما ارادوا انفصال ولم يتكلموا في هذا هذا في خيالنا في خيال اهل السنه
يعني
المرضى
منظمه حزم الاحوازيه الاخوه الاحواز اللي بيجوا على شاشه صفا بقى لنا اربع سنوات بنستضيفهم
كلهم
يريدون الاستقلال
كلهم
الاعدامات التي في الشارع
كلها
كمان لم تراها
كلهم
يعني اعدامات الاحوازيين في الشارع وداخل ايران
انا ضد قتل انسان بريء
ارجع لسؤالي ثاني بقى
ضد احتلال ارض
كلنا معك كلنا
ضد انما بالله عليك
سؤالي
لو الاحواز دي
دولة
لو
احتلال ولا لا
لو الاحواز دي اسمعني
ايران دولة احتلال
اسمعني لا انا مش هقول لا مش هجاوبك على ده
طيب خلاص
انما
اتفضل
الاحواز دي لو جزء من المملكة العربية السعودية والامريكان بيحكموها كنت تبقى مبسوط
بص حضرتك
ثانيا اتكلمنا عن الخميني اسمعني
لا تخرج من سؤالي
لا
القاء التهم على غيري
انا ما ب... ما
انا مش جاوب السعوديه ولا
بتكلم على الامه احنا بنتكلم على الامه
طب بنتكلم على الامه ايران محتله لجزء الامارات
لا عليك الخميني ده اللي احنا اللي مزعل الاهل السنه عندما حرر ايران من
الخميني في هذه الحلقه والله عندي وثائق للخميني اسالك بها سؤالي ايران محتله ولا مش محتله رفضت الإجابة
أنا
على السؤال طيب نحن نتحدث في صفا عن إسرائيل عن الصهاينة الملاعين وعن الصفويين الملاعين
اتكلم انت العن كما تشيء
انا ملعنش احنا لا نعلن
انا ملعنش ومحطش ايران دولة مسلمة دولة مسلمة حتى لو كان مذهبها الاثنى عشري زي السعودية مذهبها ابن حنبل زي مصر فيها شافعية وفيها حنا مفيش مشكلة اما الخطأ في الدستور لا
استاذ ممدوح هسال السؤال
ده ممدوح ده زي الصهاينه يا استاذ
ما هو ده محتل وده
محتل لا 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 يا استاذ
بتكلم حس الاحتلال ماليش دعوه بالقاعده
لا
بس شيخ عشان اتعطى
انا ما اعرفش الاحتلال اهل الاحتلال يروحوا يدوروا عليه
طيب استاذ ممدوح ترى ايران دوله احتلال ام لا
لا يختلف في ذلك اي انسان منصف يراعي حقوق الانسان وحقوق الشعوب لكن القضيه اللي بيثيرها الدكتور كمال في مساله يعني انا اتعجب ان هو يجعل هناك ملازمة أو موافقة بين المذهب الشيعي والمذاهب السنية وكأن المسألة واحدة لا الأستاذ كمال أنت رجل حقوق وتراعي مراعاة حقوق عندما يكون هناك دستور ينص على الطائفية
أنا لا أقبل هذا ولا أتمنى هذا
دي واحدة بس
إنما بما أن المذاهب هكذا انت في السعوديه
لا خلاف لا يا فندم لا يا فندم
يا مذهب
الشافعي يا فندم
لا تستطيع
يا استاذ كمال يا استاذ كمال يا استاذ كمال اتركني بس
في السعوديه
يا استاذ كمال
اللي انت
يا استاذ كمال يا استاذ كمال
انا بتكلم على عقيده يا دكتور كمال انا بتكلم على عقيده
يا استاذ محمد يا واحده بس معلش يا واحده بس مساله بس مهمه يعني المذهب الشافعي في مصر او المذهب المالكي او اي مذهب في مصر
ابن حنبل في السعوديه
لا وجود له في الدستور المصري لا علاقه له بدستور الدوله مطلقا مش مرجعيه دستوريه لا ينتظم عمل الناس ولا
الشاهد من كلامك سيد ممدوح
لا ينتظم عمل الناس ولا القوانين على المذهب الشافعي وغير في مصر انما هناك ينتظم عمل الناس والدوله على الدفاع على المذهب الاشعري لانه مرجعيه دستوريه
تقصد الجعفري
الحاكم اشتغل على المذهب يبقى ابي حنيفه
اخرج من
الحاكم هنا كلها
اخرج من ده لسؤالي سيد ممدوح اخرج من ده لسؤالي انت ترى ايران دوله محتله
تمام
هل هناك احتلال قبيح واحتلال جميل
لا الاحتلال واحد
طب ما الفرق بين ايران والصهاينه
لا هو الفرق ان دي دوله شيعيه ودي دوله صهيونيه دي دوله لها شكل اسلامي ودي دوله شكل
طيب.
يهودي
نرجع مشاهدينا الكرام اجواء مؤتمر الصحوه الاسلاميه وما دار فيه مشاهدينا الكرام يعني يجرنا الحديث عن السياسه الايرانيه ارجع لك وثوابتها ومتغيراتها لكن نستمع قبلا الى هذا التقرير ثم نعود لاستكمال النقاش
سمي بمؤتمر الصحوه الاسلاميه كان علي خامنائي مرشد الثورة في إيران يلقي كلمته وكان أحمد نجاد جالسا بين الحضور ينصت باهتمام تحدث علي خامنائي عن الهيمنة الغربية والتحذير من الغرب وبدأ كأنه يلقي تعاليم وتوصيات ينبغي على الجميع أن يأخذها على محمل الجد.
لا تثقوا إطلاقا بأمريكا والنيتو وبالأنظمة المجرمة مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا التي جثمت لأمد طويل على صدور بلدانكم ووزعت بينها بلدانكم ونهبت ثرواتكم. تعاملوا معها بسوء ظن ولا تصدقوا ابتساماتهم. فوراء هذه الابتسامات والوعود تكمن الخيانات والمؤامرات.
لكن ما حذر منه القائد الإيراني هو عين ما فعلته إيران في تناقض صارخ بين الأقوال والأفعال وبين الشعارات وما يجري على أرض الواقع. فأحمدي نجاد سبق واعترف بمساعدة بلاده للولايات المتحدة الأمريكية في حربها على أفغانستان والعراق.
اینها اینقدر پررو هستند، در افغانستان باشون همکاری شد، در عراق باشون همکاری شد، در هسته ای هر تحمیلی کردن پذیرفته شد. بعد آقای بوش اومد با پررویی گفت ایران محور شرارت است. بعد از اون همکاری ها
السياسة الإيرانية أيضا لم تتغير ثوابتها، فهي أعلنت تأييدها لثورة تونس ومصر، ثم في أحداث البحرين توالى الدعم بداية من رأس السلطة في إيران إلى أذيالها في المنطقة.
هذا واجبنا جميعا أن ننصر المظلومين والمضطهدين. وفي المقدمة أيضا وقفت إيران.
لا نفرق بين الشيعة ولا بين السنة، لا نفرق بين غزة وفلسطين وتونس ومصر من جهة وليبيا ومصر واليمن، ولا نفرق بين هذه وبين البحرين، بين اليمن وبين البحرين.
وحين قامت الثورة في سوريا أغمضت إيران عينيها عما يجري، رغم أن القتل في سوريا فاق بكثير ما جرى في البلدان الأخرى، وحجم المأساة جعلت العالم كله يلتفت لما يجري في أرض الشام، والتي أعلن فيها بشار الأسد الحرب على شعبه بكل ضراوة ووحشية. كان موقف إيران ومن خلفها حزب الله أحد أهم أذرعها في المنطقة مثيرا للدهشة. فما يجري في سوريا مأساة يومية، لكن لا تراها النظارة الإيرانية كما عبرت احدى الصحف ذات مرة.
انما قتل في سوريا اقل بكثير مما قتلته القوات الامريكية في العراق وافغانستان. في ايران او في سوريا سواء، يحاولون اظهار اقلية وكأنها الاكثرية، وهذا كذب. نعلم ان سوريا مستهدفة.
ندعو السوريين واليوم ندعوهم الى الحفاظ على بلدهم والى الحفاظ على نظامهم المقاوم والممانع.
هذا الوعد اللي وعدنا بشار فيه.
الطفل زكريا فرزان يا الفضاء انفاسها الاخيرة عمره 15 عاما.
السياسة الايرانية لا تتبدل. ففي الوقت الذي تعقد المؤتمرات لدعم ما يسمى بدعوة التقريب بين السنة والشيعة، يجد الكثيرون ان ايران لم تقدم أي شيء لإثبات جدية هذه الدعوة، بينما قدم الآخرون كل شيء، لكنهم لم يحصلوا حتى على مسجد سني واحد في العاصمة الإيرانية.
جزاك الله تحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام. شفنا هذا التقرير والمتناقضات التي فيه. نسأل الدكتور كمال الباوي حول هذه المتناقضات. خامنئي قال يعني يجب علينا يعني ألا نثق إطلاقا بالغرب، وهو الذي مش عارف إيه وحاجات كده. بعد كده نجد أحمدي نجاد الرئيس الإيراني أمام حرس الثوري في 2009 بيقول أمام شاشات التلفزة، كان مسجلا هذا اللقاء وهو موجود في كل يعني شاشات الأخبار تناقلته في وقتها، قال لقد قمنا بمساعدة الأمريكان على احتلال أفغانستان والعراق، ولكن بوش إلى الآن يصفنا بأننا محور الشر. كذلك خاتمي قال نفس الكلام على قناة بي بي سي يعني، وسيأتي ذلك في تقرير آخر سنشاهده في هذه الحلقة. سيد كمال، هل ترى بعد هذه
أنا ما سمعتش أبدا أن أحمد نجاد أو خمنائي أو خاتمي أو رفسنجاني قال إحنا ساعدنا أمريكا
على أمامنا على الشاشة
لا ده فارسي انا لا اعرف فارسي.
طب بعد اذن حضرتك.
وهذه ليس هناك ترجمة.
طب انا اقول لك على
حاجة. وهذا من النصب الذي لا اقبله في الاعلام.
انا بعد اذن حضرتك. هذا الخطاب الاصل والترجمة امينة. نقاط. عليك ان تثبت العكس.
لا انا فين الترجمة؟ انا مش شفت الترجمة.
الترجمة
انا بقرأ الترجمة.
بص حضرتك الترجمة قال لقد قمنا بمساعدة امريكا على احتلال افغانستان والعراق.
انا اشكك حضرتك. تماما.
وبعد ذلك يأتي بوش بكل وقاحة وينادي ايران بمحور الشر.
انا هات لي هذا النص حتى اقرأه وارجع اليك تاني لان نعم. انت لكم مصداقية نعم. يجب ان تدافعوا عنها ايضا
نعم.
اما هناك طيب مشكلات
موجود بعد اذنك النص موجود خام وموجود مترجم
الدين النص
مش هديك هو موجود ابحث عنه وستجده
انا ما ابحث انت راجل بتاع اعلام وعندك نص عايز تدهولي انا اشوفه واجعلك في حلقه تانية واقول لك انت صحيح او صادق
طيب تمام
وهذا كلام خاطئ
تعدنا بحلقه اخرى
ثانيا هناك حصل مشكلات انا لا اوافق حسن نصر الله وهو يتكلم حافظه على النظام لان انا قلت هذا الكلام في ايران النظام السوري صحيح كان في وقت من الاوقات نظاما ممانعا حاميا للاخوه السياسيين في فلسطين من حماس والجهاد وما الى ذلك هذا لم تقم به اي دولة عربية ولكن هذا لا يعطي النظام المجرم في سوريا البعثي حق ان يقتل انسان واحد لا يعطيه هذا الحق صحيح كلامه نص منه صحيح حسن نصر الله ونص غير صحيح ما وافقوش عليه ولذلك انا قلت هناك سينتج فراغ في سوريا اذا تدخلت امريكا وتدخلت اسرائيل عن اي طريق ممكن عن طريق دورة اسلامية ثالثة ويفعلوا بسوريا ما فعله الناتو في ليبيا او ما فعلوه في العراق او افغانستان وهنا كارثة عظيمة جدا طيب. كارثة اين اهل السنة اين اهل اين الجامعة العربية اين منظمة المؤتمر الاسلامي يا استاذ
نعم.
انت ليه بتضع اللوم كله على ايران
انا لا اضع اللوم على ايران انا اضع اللوم على ايران لانها تقاتل اخواننا في سوريا
انا هنا لست ايرانيا
تقاتل اخواننا على سوريا
انا لست ايرانيا
انا اعلم هذا
ولا ادافع عن ايران
انا فقط
الراي والراي المواقف
طيب عندنا الوثيقه جاهزه
انا يعجبني خامنائي في
لحظه رايك الشخصي ان انا احجر عليك يا دكتور
يتكلم العربيه احسن من ملوكنا اللي ما بيعرفوش يقروا ايه قران
طيب وثيقه بعد اذنك نشرها صور سوريا وموجوده ومختومة بالختم الأصل وهو عسكري إيراني يقتل إخواننا في سوريا
اديني صورة منها لو سمحت
الآن ستكون معك هذا عسكري إيراني واخد بال حضرتك وهي مكتوبة بالفارسي ليست مترجمة الحمد لله
الأصل اديني صورة منها
فإذا أنا بحمل على إيران لأني بيقتل إخواننا في الداخل
اديني صورة منها
ماشي أوكي
طيب وإخوانك السعوديين ما راحوش بحرين يقتلوا إخوانك أيضا
أنا لا دخل لي بالسعودية يا سيد
يعني إيه لا دخل إحنا بنتكلم
أنا بتكلم على دولة اسمها إيران بتقتل إخواننا في الداخل
الإسلامية
هذا كلام نقله لي بس حسين هرموش أفك الله أسره قلت له اتصل علي أخ من الإخوان كان عندي حلقة في سوريا الثورة بيقول لي أنت ليه بتتهم إيران هو سعودي كمان يعني هو شيعي سعودي مقيم بالرياض أنا تذكر الحلقة كويس منذ أشهر يعني قال لي أنت ليه متحامل على إيران نفس كلامك اثبت لي ان ايران تقتل في الداخل السوري اذا الضابط حسين هرموش كان لسه منشق منذ اسابيع اتصل علي قال انا كنت في غرفه عمليات القوات المسلحه السوريه اقسم يا اخ محمد وهي الحلقه مسجله عندنا في صفا ارجع لها على الانترنت ان الغرف العمليات للجيش السوري يديرها الحرس الثوري الايراني بالصدفه يعني قدرا يعني المهم سيد ممدوح دكتور كمال رغم ما قدمنا في التقرير الماضي نجاد يقول لقد قمنا بمساعدة الأمريكان على احتلال أفغانستان والعراق ولكن بوش يعني إلى الآن يسمينا محور الشر شفنا خامنئي وما يقول خامنئي بيقول خطاب ونجاد يقول خطاب مسألة امتياز زواجية فيها ضحك على الزقون كما يقال فيها يعني استهزاء واستهتار بنا لم يصدق السيد كمال الهلباوي ما قاله نجاد ومصر على الترجمة سنعطيها له ما رأيك بهذا الكلام هل يمكن ان نقيم تحالف مع دوله يعني تتكي علينا
حقيقه لابد ان نتكلم بمنطق عندما يعرض علي وثيقه فانا اما بين فرضين انا بفرض ان الوثيقه كاذبه طب على فرض الصحه ما رايي هذا هو الرد على فرض الصحه يعني رايي ان الوثيقه دي كاذبه او انا اعتقد انها كاذبه طب على فرض الصحه ما رايي لو ثبت صحه هذا الكلام يبقى رايي كذا ثم ألم يسبق ذلك الطحي نائب رئيس الجمهورية عندما تحدث أنه لولا مساعدة إيران للأمريكان محتلة العراق وأفغانستان وحديث الطحي تناولته كل وسائل الإعلام في العالم وكتب فيه آلاف المقالات في كل مكان في العالم.
دكتور كمال كان يعيش في لندن ويثق في البي بي سي.
نعم.
خاتمي طلع الدكتور كمال على المسألة البي بي سي وقال قمت شخصيا بعرض المسألة على الأمريكان لضرب طالبان في الداخل الأفغاني.
يا أستاذ محمد بعد إذنك بس هنفرض جدلا في وثيقة حرس ثوري وجوده في إيران. هنفرض إما
غير في سوريا يعني.
في سوريا غير موجود. فنفرض غير موجود. سقوط النظام الإيراني على ما يحدث في سوريا في كل خطابهم السياسي هو تواطؤ. أقل ما فيه تواطؤ سياسي. أقل ما فيه تواطؤ سياسي. وأقل ما فيه دعم سياسي للنظام السوري. أقل ما فيه. لا نقول في الدعم العسكري أو اللوجستي أيا كان الدعم للنظام السوري. لكن أقل ما فيه تواطؤ ودعم سياسي.
وإعلامي.
تمام؟ هذه مسألة. المسألة الأخرى أنا بتكلم في مسألة أهم وهي مسألة الدماء المسلمة. يتحدثون عن الصحوة الإسلامية وهم يقتلون المسلمين هناك على الأرض السورية. في نفس الوقت اللي يعقد في مؤتمر في إيران عن الصحوة الإسلامية يقتل المسلمين. كيف؟ لا يستوي دم المسلم أبدا. أنا لا أستشعر أن أنا أكون عندي غيرة على الإسلام وعلى المسلمين أو حتى أنا أي إنسان وعندي غيرة على دم أي إنسان يراق دمه ظلما بهذه الطريقة وأذهب إلى مؤتمر أعلم أن الذي دعا إليه هو متواطئ سياسيا ولا أقول داعم عسكري. كيف يقبل مني حتى كسياسي كموقف سياسي كموقف مبدئي سياسي كيف يقبل مني أن أذهب إلى مكان أن أعلم أن النظام القائم فيه هو متواطئ على دعم النظام يسفك دماء المسلمين؟ كيف يستوي صحوة إسلامية وسفك دماء المسلمين؟ ده يستوي مع إيه بقى؟ الإيرانيين أو الشيعة دينهم متقية وهي عقيدة يظهر غير ما يبطل ويتحدث بغير ما يفعل ويقول هنا غير ما يقول هنا ويفعل هنا ما يريد ثم يظهر غير ما يريد. دين عقيدة ثابتة عندهم كعقيدة أيديولوجية يتعاملون بها مع المجتمع الإسلامي أو العالم الإسلامي الذي يظننه مغفلا. لكن أقول بكل وضوح نحن لسنا مغفلين. أما وجود الأستاذ موسى مرزوق أو الدكتور رمضان شلح في هذا المؤتمر فأنا أقول بكل وضوح هذا لا يعني صحة هذا المؤتمر ولا صحة التواجد فيه ولا يعطي شرعية لهذا المؤتمر ولا يعطي شرعية لإيران. لماذا؟ لأنه على أصح الأقوال السياسية أن موسى أبو مرزوق ورمضان شلح هم أناس مضطرين مضطرين أن يتعاملوا مع لحم الخنزير يتعاملوا مع شرب الخمر وهو إيران. في لحظة نفرت الدول السنية ده عن الدعم للمنظمات المقاومة الفلسطينية كما تعاملوا بنفس المنطق مع لحم الخنزير ووجودهم في سوريا لم تكن سوريا دولة ممنعة في يوم الأيام. ماذا فعلت سوريا عندها جبهة الجولان طوال أكثر من 30 سنة؟ ماذا فعلت؟ هل فتحت مجال لحركات مقاومة؟ أبدا لم تفتح أي مجال لحركات مقاومة.
أعلق فضل
اسمح لي.
نعم اسمع.
سوريا تفعل كما يفعل النظام الإيراني شعارات ووجود للمقاومة الفلسطينية ومكاتبها لاستغلالها في حالات التعبئة الشعرية للقومية العربية وغيرها كما تقول إيران أيضا استغل القضية الفلسطينية. سوريا نفس الحكاية تستغل القضية الفلسطينية.
نعم فضل اسمع.
يقول الأستاذ ممدوح بيستغرب إزاي الناس تروح مثل هذا المؤتمر. شوف يا سيدي محمد الغزالي رحمه الله في كتابه مع الله صفحة 33 ماذا يقول؟ يقول وهناك خلافات علمية ومذهبية حفرت فجوات عميقة بين المسلمين وقطعتهم في الأرض أمما متدابرة وهم في واقع أمرهم وطبيعة دينهم أمة واحدة. والدارس لهذه الخلافات ينكشف له على عجل أنها افتعلت افتعالا وبولغ في استبقاء آثارها وتفتيق جراحاتها بل في نقل حزازات شخصية
من يفعل
أو نزعات
هذا؟
قبلية
من يفعل هذا
إلى ميدان العقيدة والتشريع وذاك ما لا يجوز بقاؤه إذا جاز ابتداؤه.
طيب.
وكلما زالت حصيلة
من يشير هذه الأحقاد والدغائن مشاهدة الكرام التاريخية ويعني يبرزها ويقتل الناس عليها. نشوف التقرير اللي جاي ونعود اللقاء بضيوفنا الكرام.
حين قام الخميني بثورة عام 1979 أطلق ما سمي بتصدير الثورة وهو مصطلح عنا من وجهة نظر الخميني نقل التجربة الإيرانية إلى الدول المجاورة. غير أن تكشف أبعاد الثورة في إيران جعل الكثيرين ينتبهون إلى الأغراض الحقيقية من هذه المزاعم كما أن منهج الخميني الذي اتضح في كتاباته وخطبه كشف كثيرا من أفكاره الشاذة التي شكلت مخالفة واضحة لما اتفقت عليه الأمة في أصول الدين الإسلامي وفروعه. ف فإيران تلك الدولة الشيعية الاثني عشرية، كما ينص دستورها الذي أقر بعد الثورة، تتخذ الدين الشيعي كمحرك لسياساتها الخارجية بما يحمله هذا الدين من شذوذ عن الأمة الإسلامية ورؤية ثأرية يتبناها من يعتنقه تجاه المخالفين. ولعل الخميني حين قام بثورته في إيران استبشر كثيرين بأنها ستكون منطلقا للتصدي للكيان الصهيوني والنفوذ الأمريكي في المنطقة حسب ما ادعت إيران وقتها، غير أن عدوانها على العراق بعد قيام الثورة مباشرة بدد المزاعم الإيرانية وكشف عن وجهها الحقيقي، دولة تسعى لفرض نفوذها وسيطرتها على المنطقة ونشر مذهبها الذي ترفضه غالبية الشعوب المسلمة. كما أن تعاون إيران مع أعدائها الظاهرين أثار كثيرا من التساؤلات حول قيامها بدور مريب في تسهيل احتلال العراق وأفغانستان في السنوات الماضية. فاعترافات علي أبطحي نائب الرئيس الإيراني السابق شاهدة على ذلك، وكذلك تصريحات الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي التي أدلى بها في إحدى الأفلام الوثائقية عن الدور الإيراني المتواطئ مع القوى الغربية في احتلال العراق وأفغانستان.
طالبان دشمن ماس، أمريكا مساس مگر طالبان دشمن ماس، وسرنگونی طالبان در درجه اول تامین کننده منافع ایران بود. قبل از اون احساس دشمنی با صدام نمی‌کرد. صدام دشمن ما بود، بنابراین ما هم می‌خواستیم که صدام از بین.
An international arrangement in respect of Afghanistan, in which they had participated, and did, no one much noticed this, but it had worked pretty well.
حقائق لا تحتاج للتأويل عن الدور الإيراني المشبوه في طعن العالم الإسلامي والمنطقة العربية من الخلف، كشفت عن معنى آخر لمصطلح تصدير الثورة الذي أعلنه الخميني بعد نجاح ثورته. فتصدير الثورة الخمينية تتمثل في دعم الميليشيات الإرهابية إلى المناطق المجاورة لزعزعة استقرارها وتهديد أمنها. ولعل ما جرى في العراق بعد احتلاله كان شاهدا على ذلك، مئات الضحايا الذين قتلوا على أيدي الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، مذابح وجثث مثل بها وألقيت على قارعة الطريق تحمل آثار تعذيب وحشية، تحمل بصمة إيران وشيعتها، رصيد من الفوضى والعنف خلفته إيران في محيطها، جعل مجرد الإشارة إلى تواجدها في أي منطقة باعثا للقلق والتخوف من أن تصبح تلك المنطقة عراقا آخر.
أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام. يعني تفضل دكتور كمال، يعني أليست
المخاوف في إيران هي مخاوف مشاعر؟ هل تريد نعمل مؤتمر في إيران زي المؤتمر اللي عقد في مكة سنة 1990 وحضروا 500 عالم جليل واستعانوا أباحوا الاستعانة أو جوزوا الاستعانة بالأمريكان، وجوم الأمريكان قعدوا الآن حتى الآن محدش قدر يطلع، ولم تستمع الحكومات أصحاب السنة من أهل السنة إلى شرط واحد من الشروط الواجب توفرها في الاستعانة؟ هل نريد نعمل مؤتمر في إيران زي ده؟ انا ما اعرفش ليه بتتهمهم. انا ماليش دعوه
دكتور. دكتور هلباوي،
قل في ايران، قل في ايران ما تشاء.
انا لا اقول في ايران، انا انقل ما قاله القاده. انت تدافع عن دوله قادتها خرجوا على شاشات التلفزه يقولون اننا خونه.
لا لا انا
يعني
أنا
يعني أنا هذا حديث اصبح باين يا دكتور كمان.
انا 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 لا يعني ادافع
ان قاده السنه على اعتبار انهم عملاء كما يقول الدكتور هلباوي اعزائي المشاهدين، هم عملاء ظاهرين
يا اخي محمد،
افضل من ان نشر.
لا تستضيفني، لا تستضيفني وتعاملني بهذا الشكل. سيبنا وضع لك موقف،
قول لي موقف خامتمي
اللي قال. انا ماليش دعوه بخامنة، ماليش دعوه
خامتمي
ولا خاتمي، ماليش دعوه بيه،
تقرير صفا.
انا لست هنا، لست هنا عشان ادافع عن خاتمي ولا خامنائي. انا بقول انا موقفي الاتي، موقفي الاتي ان الامام الخميني قام بثوره رحمه الله، ثوره عظيمه لم يستعن فيها بجند واحد من الخارج، وقضى على شاه ايران اللي كان بيضرب اهل الخليج بالجزم ها ومحدش يتكلم معاه. انا معجب بهذا الرجل
يعني
لانه لم
يتجسس
لانه لم يست...
في دول الخليج ولم نجد شبكه حتى في اسرائيل
اسمعني.
ما بتضربوش بالجزمه اسمعني. عفوا في هذا اللفظ
اسمعني يعني. اسمعني انا ما قل في ايران ما تريد. انا لست مدافعا عن ايران. انا ادافع عن ما رايت. ما انا بقول لك اهو موقف ان انا معجب بالخميني
تمام
انه قام بثوره لم يستعن فيها بجندي واحد امريكي ولا من الناتو. الامر الثاني انني معجب باحمد نجاد اللي عمل الان برنامج نووي ولسه بلادنا بتستعين وبتستعير وبتستهلك وبتستورد وبتشتري سلاح في الامارات والسعوديه فقط ب 123 مليار دولار هذا العام. لو عملوا 10 مليار منه مركز ابحاث للامه الاسلاميه اللي بنتكلم عنها فان هي الامه دي انا كنت ابقى سعيد جدا. انا مبهور بالتقدم اللي عملته ايران.
طيب
اما الفساد اللي عمله ومبهور بالبساطه. بساطة تفكرني بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه.
اتحدث عن سياسات.
سياسة يبقى انت اخطأت انك تجيبني في هذا البرنامج. هات واحد تاني ايراني يتكلم معك عن الدولة.
يعني حقيقة يعني التفرقة بين الاعجاب وبين نظام اساسه ويعمل عليه هؤلاء المعجب بهم تفرق لا محل لها عند المنطق.
نعم.
يعني الاثنين متلازمين. يعني انا شخصي في مكان عملي لا يختلف عن ما ادير به العمل. اما ان اكون انا مسيء ان ادير عمل باساءه.
دي قواعد اتحطت وانا شغال عليها.
اما ان انا اكون محسن وادير عمل باحسان. فالمساله ان احمد نجاد شخص ثم المقارنه بينه وبين الحكام اللي في المنطقه العربيه مقارنه ليس في محلها. مطلقا. ليه؟ لأن النظام الإيراني نظام قائم على مرجعية عقدية وقائم على منهج وأيديولوجية.
وأهل السنة ما عندهمش عقدية ولا مرجعية.
ما قطعش حسس كمان.
لا أنا أصلاً وصلت المنطقة.
سجل نقاط ورد عليه.
اسمعني
تفضل معك.
نظام قائم على مرجعية دينية ونظام منهجي وأيديولوجية. النظم العربية مش قائمة على ذلك ولا الحكام ادعوا ذلك ولا قال إن هم قايمين على مرجعية إسلامية ويطبقوا الشريعة الإسلامية ولا أن هم لهم أيديولوجية ولا شيء من ذلك. فالقياس هنا أو التلازم مش موجود عشان نقارن. مش موجود عشان نقارن. لو قلنا حكامنا لهم مرجعية ولا حد قال الكلام ده كله. قلنا أن هم حكام غير مقبولين من شعوبهم حكام غير مقبولين. لكن هناك المسألة مرتبطة عند من يعجب بهم أن هؤلاء أمثال عمر بن الخطاب. لما احمد نجاد يكون مثل عمر بن الخطاب
في بساطته. نعم في بساطته انا قلت
لا في كثيرين في الامه الاسلاميه
قلت ببساطه
كثيرين في الامه الاسلاميه عندهم يبقى دايلاما في التبت برضه في بساطته زي عمر بن الخطاب. يبقى المساله لا
ونهره ونهره
لا
زعماء محترمين
ما في من اهل السنه
وشفيه عندهم بساطه كثيره جدا. انا عايز حاكم عربي.
المساله مش ببساطه
مجرم وفاسد.
دي مساله تختلف. دي مساله تختلف يا استاذ
الحلال. ايه الكلام اللي بيقوله ده؟
نعم اتفضل.
علماء السعوديه فين ودار الافتاء فين؟
دي مسألة تانية.
اي مسألة تانية.
حضرتك
من ماذا؟
هي مش دولة عقدية.
لا مين قال كده؟
دولة مش عقدية.
مين قال كده؟ منها دولة عقدية.
يا الله
لها مرجعيتها كما في إيران.
ملهاش مرجعية.
لا
ما هو قال لك القياس هنا باطل.
كما في إيران.
معلش يا دكتور قال لك القياس باطل لأن لا تصدر ثورتها الخارج بحكم أن لا
ثورة تصدرها.
ما أنا بقول لك أهو يعني لا تصدر يعني
فكرها ولا. كما في إيران.
طب بعد سؤالي بس السيد كمال الهلباوي يعني رغم ما سمعوا من نجاد بمساعدة الأمريكان وخاتمي وغير ذلك هو لا يصدق مثل هذا الكلام ويعني يقول أنهم بسطاء وأن هي دولة أتمنى أن يكون العالم الإسلامي مثلها وغير ذلك. ماذا تقول
كده؟ بس كده. ونجاد ده بيقول في الأمم المتحدة أنا أعمل على زوال إسرائيل.
طيب سنأتي عليها.
اللي كان فيه ملوك في العالم العربي والإسلامي بيقبلوا يد بريز وبينحنوا قدامه إعجابا واحتراما.
طب علق دكتور ممدوح
عشان إيه هي دي السنة دول.
فضل.
هي دي السنة.
اتفضل يا دكتور.
السنة دي يا أستاذ السنة دي هي سنة سيدنا أبو بكر سيدنا عمر بن الخطاب ابن تيمية الذي يقول في الفتاوى إذا نقصت سلعة أو بضاعة أو صناعة أو مهنة في الأمة الإسلامية اعتبرها فرض عين على الأمة حتى تكتفي منها الأمة.
خليني في الموضوع ده. اتفضل يا استاذ ممدوح.
هذه الأمة هذا ابن تيمية.
ده خلط بين الحق والباطل.
مش الجلابية.
حد قال
واللحية الطويلة.
حد قال إيه؟ اتفضل.
هذا اللي إحنا شاطرين فيه. اللحية والجلابية القصيرة وباقي الروائح. انا عايز واحد زي ابن تيمية. عايز واحد زي الامام احمد بن حنبل
لهم لما يتكلم ويعمل وثائق زي ما انت يقول الكتاب احفظ
بس اللحية سنة, اللحية سنة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم
سنة انما ليس هي واجب هي فرض هي دي الجوهر الدين
يا استاذ كمال
هي ده جوهر الدين
يا استاذ كمال يعني من يسمعك يظن انك يعني ايه قليل الفقه وقليل العلم وقليل الرؤيه
زي بعض
من قال ان ذلك من قال ان الجلابيه واللحيه الدين وكمان مين حد
كده انا عايز
انت خطاب
انا ضربت
لك خطاب العلمانيين لما يريدوا يشوه حاجه يروح مدخل في السنن ويجعل المساله من
الدين العلمانيين ما يعرفوش
يا استاذ كمال انت لم ترد على هؤلاء القاده والزعماء الذين استبعوا دماء المسلمين في العراق وافغانستان وشككت فيها لانك لا تريد الا رايا واحدا
هات واحد ايراني يناقش
يا استاذ كمال تاخد الحق والباطل مين قال ان حسن مبارك يمثل المسلمين السنه عشان تقول ان احمد سجاد هو الرجل القائد لا مين قال كده انت تقارن مقارنه خاطئه
انا ما قلتش حسن مبارك
يعني انا بتكلم على مثال حاكم انا بتكلم على مثال حاكم
اتكلم على ملك
السعوديه
اتكلم على السعوديه
يا سيدي كلهم سواء عشان كده ما حدش بيتكلم
على مجلس الافتاء في السعوديه المجلس الاعلى للفتوى
بس بيطبقوا الشريعه هناك ولا ما عندكش معلومه
انا شريعه
مش في تطبيق للشريعه الاسلاميه في السعوديه
خلاص ما اعرفش
طيب معنا الدكتور محمد رحال يعني عبر الهاتف السلام عليكم دكتور
السلام عليكم ورحمه الله
ناسف للطلع عليك بعد اذنك يا دكتور كان يعني استاذنا الدكتور للباوي قال ان ليس هناك ليس لايران يد في سوريا ويعني اثبتنا له بوثيقه ان هناك حرس ثوري سوري ايراني بوثيقه زعناها في هذه الحلقه ما تقول في هذا الكلام هل ايران لها يد وانت سوري في الداخل السوري وتقتيل اخواننا
ممكن اصحح شيء
السلام عليكم
اتفضل
ممكن اصحح شيء
هيصحح شيء بعد اذنك دكتور رحال هيصحح الدكتور الهلباوي شيء اتفضل
انا لم اقل ان ايران ليس لها يد او ما لهاش يد قلت ارني الوثيقه التي اشرت اليها حتى اعرف
انهم في الداخل تمام شكرا اتفضل دكتور رحال
هذا لا او ما لهاش
لازم التصحيح يا استاذ دكتور
شكرا
اتفضل دكتور رحال
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسفني أني لم أستمع إلى الحلقة من أولها.
تفضل.
وأسلم على ضيوفك الكرام.
أكرمك.
واستمعت لفقرتين للأستاذ الهلباوي حفظه الله.
تفضل.
وهما إعجابه بثورة الخميني التي لم يستخدموا فيها جندا أمريكانا. والشيء الثاني إعجابه بأحمد نجاد لأنه صنع أو يحاول أن يصنع القنبلة الذرية. أحب أن أجيب عن هاتين النقطتين.
تفضل.
أولا الإمام الخميني الذي قاد الثورة في إيران كان هو والولايات المتحدة الأمريكية على طرف واحد وعلى بساط واحد فلقد جاء الإمام الخميني على بساط نظرية كيسنجر التي دعت إلى وجود إمبراطوريتين هي الإمبراطورية الصفوية والإمبراطورية التركية وهذا ما نراه اليوم حاليا الإمبراطورية الصفوية التي تتمدد عبر إيران بكاملها وعبر أفغانستان وعبر بعض أحصنة طروادة من الأحزاب الإسلامية في بلداننا ونرى ذلك أيضا عبر تركيا التي حاليا تعمل بنفس نصيحة كيسنجر أو أنها تنفذ ما خطط له كيسنجر لقد شاهدنا وكنت من المتابعين عندما جاء الخميني إلى قم حينما استقبله الملايين من أبناء الشعب لقد جند العالم كله وإعلام العالم كله في ذلك الحين لنقل تلك الثورة المصطنعة والتي أجبر فيها جنرالات الشاه وهم عملاء أمريكا أجبروا وأخذوا أمرا أمريكيا بأن يقدموا السلطة والحكم إلى سيدهم الجديد الخميني والأدلة على ذلك كانت واضحة بأن هناك جنرالا قصف الشعب بالرصاص فأتى الجنرالات الآخرون وأنهوا المسألة لصالح الخميني ولا أريد أن أعلق أكثر من ذلك على الإمام الخميني الذي مزق دستور البلاد وأوجد دستورا جديدا عماده أن تحكم البلاد بالمذهب الشيعي والذي يعتبر في في أمهات الكتب الإسلامية أنه مذهب زندقة في صدر الإسلام يقتل صاحبه بسبب الزندقة بتلك الأفكار. فعندما يدافع الأستاذ الفاضل كمال الهلباوي عن الخميني الذي جاء بموجب نظرية أمريكية نفذت على الأرض وقادت حربا على أمتنا في العراق، فإننا نقع في مطب كبير يسوق له بعض جهابذة الفكر العربي ممن جعلوا جزءا من حصان طروادة الإيراني. الشيء الثاني أحمدي نجاد الذي افتخر في أنه صنع القنبلة الذرية. القنبلة الذرية لم يصنعها أحمدي نجاد. القنبلة الذرية هي عبارة عن مفاعلات نووية بنتها أمريكا منذ أيام الشاه وبنتها له روسيا، وبنوها على عيون الدول الغربية التي أرادت لهذا المشروع أن يكتمل.
طب دكتور أنت كلامك مرسل، دكتور حال كلامك مرسل، دكتور الهلباوي بيضحك على كلامك، يعني كيف أمريكا بناتها
و أنا لا أضحك على كلامه، لا إنما هذا كلام بالله عليك حتى يصدق إن أمريكا.
طب نسمع بعد دكتور دكتور رحال. اتفضل يا أستاذ
سيد. دعه يضحك،
بالله عليك، هل هناك من عاقل في هذه الدنيا يصدق أن أمريكا هي التي بنت المفاعلات الذرية الإيرانية؟
يا دكتور رحال، هل هناك عاقل في هذه الدنيا يصدق أن أمريكا هي التي بنت هذه المفاعلات؟ تفضل.
وأن التقدم العلمي في إيران لما أنا ما الذي يغيظني يا أخي محمد؟
تفضل.
انا اتمنى ان اهل السنة يسبق كل احد.
خلص اتمنى ان اهل السنة. دكتور حال معك دقيقة واحدة دكتور اتفضل. ها
اين اهل السنة؟
نسمع عليه اتفضل دكتور حال.
اتكلم ثم يعلق لانه اعتاد ان يقاطع كل محاوريه.
اتفضل. نعم.
المفاعلات النووية بنيت منذ ايام الشاه يا أستاذ هلباوي.
شكرا.
والذي بناها هم الخبراء الأمريكيون. ولو أرادت أمريكا والدول الأوروبية قصف هذه المفاعلات لقصفوها خلال نصف ساعة فقط، ولكنهم لا يريدون لها أن تقصف لأنها ستبقى ورقة بيد امريكا لكي تبتز بها الدول العربيه.
طيب دكتور حال بعد اذنك عشان بس انا معي دقيقه لك بعد اذنك، يعني دور ايران في التدخل وقتل الثوار في سوريا تفضل.
نعم ايران متورطه حتى العمق في قتل الثوار في سوريا ولدينا ادله على ذلك ولقد اسر العديد منهم وقتل العديد منهم في سوريا. ولدينا أدلة ولدينا إثباتات على ذلك. إذا أراد الأستاذ المدافع عن هؤلاء المجرمين فباستطاعتنا أن نثبتها لهم.
طيب.
أمام الملأ.
لماذا لم يثبتها للعالم ومنتظر يثبتها لنا؟
طيب لماذا لا تثبتها للعالم يا دكتور؟
منتظر يثبتها لي أنا.
أنا أعلم ذلك. أعلم ذلك.
يا أستاذ الباوي المدافع عن إيران المدافع عن
المجرمين. أنا لا أدافع.
تفضل
يا استاذ الباوي المدافع.
يا عم افهم اللي انا بقوله. انا ما بدافع عن ايران، افهم اللي بقوله.
لو تذهب وتدافع عن الشعب السوري اشتهينا من الاخوان المسلمين في مصر ان يخرجوا بظاهرة واحدة من اجل الدفاع عن الشعب السوري. يا استاذ الباوي انتم عندكم القدرة فقط الذهاب الى طهران لأكل لحومهم الطيبة، ولكنكم تنسون لحوم ابناء الشعب السوري التي تشوى في السجون وفي الأفران السورية.
اقرأ يا أستاذ رحال. يا أستاذ رحال.
تبررون لشيطان إيران، تبررون أعمالهم. عندنا في سوريا الآن الاحتلال الإيراني هو أسوأ بكثير من الاحتلال الصهيوني، لأنه احتلال استيطاني واضح المعالم. ولهذا فإننا عندما نراكم تدافعون عنهم فإننا نشك في الأصول الإخوانية شكا كبيرا بأنهم جزء من اللعبة الصفوية منذ التأسيس عندما كان المعلم رشيد رضا هو المعلم للمرشد الأكبر، وعندما كان نواف صفوي هو الخطيب الأكبر لتلك الجماعة.
شكرا دكتور حال، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. هناك احتلال صهيوني واحتلال ايراني، كلاهما بغيض كلاهما قبيح، نعلم هذا. طيب معنا تقرير مشاهدي الكرام، يعني مقطع يعني لفت غير جاهز. طيب اتفضل اسمه كان تعليق لك لان اخذت منك الكلمه.
معلش هو بس في مساله مهمه جدا في الاعجاب باحمد نجات. يعني اذا اردنا ان نعجب به كحاكم في بساطته فنعطي المساله حقها. اليس احمد نجات ينطبق عليه الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟
نعم.
اليس هو مسؤولا عن الدماء التي تسيل في الاحواز وعلى المعتقلات والتعذيب والسجون؟ اليس بصفته حاكما
وفي العراق
مسؤول؟ لا انا بتكلم على ايران بالذات، بتكلم عن ايران بكل وضوح. اليس بصفته راعيا حاكما لايران هذا الرجل البسيط الودود اللطيف الذي نعجب به ونراه كانه عمر الخطاب؟ هل هذا الحاكم ليس مسؤولا عن تلك الدماء وانتهاكات حقوق الانسان والمواطنين في الاحواز؟ اليست تلك المنطقه مسؤوليته مباشره ام مسؤوليه غيره من الملالي او غير ذلك؟ هي مسؤوليتي بنص الدستور ومسؤولياتي كحاكم او رئيس للبلاد، ومع ذلك ينبغي ان نضع المساله كلها في سياق واحد. هذه عقيده تحكمه ومن تلك العقيده تنطلق منطلقاته في الحكم وفي معامله الناس.
نظريه الولي الفقيه. طيب معنا مشاهدينا الكرام فيديو لفت انتباهي، سأعود اليك سيد كمال اعرضه لكم ثم نعود للتعليق عليه.
اینها اینقدر پررو هستند، در افغانستان باشون همکاری شد، در عراق باشون همکاری شد، در هسته‌ای هر تحمیلی کردن پذیرفته شد. بعد آقای بوش اومد با پررویی گفت ایران محور شرارت است. بعد از اون همکاری ها
افغانستان و عراق را اشغال کردند.
لقد اتخذت امریکا من احداث 11 من سپتامبر ذريعة للحرب في العراق وأفغانستان. لقد قتل وجرح وهجر الملايين من البشر بسبب هذه الحروب، وكان الهدف منها السيطرة على منطقة الشرق الأوسط والمصادر النفطية فيها.
طالبان دشمن ماست، امریکا هم احساس میکرد طالبان دشمن ماست و سرنگونی طالبان در درجه اول تامین کننده منافع ایران بود. قبل از اون احساس دشمنی با صدام نبود، صدام دشمن ما بود، بنابراین ما هم میخواستیم که صدام از بین.
An international arrangement in respect of Afghanistan in which they had participated and did, no one much noticed this but it had worked pretty well.
گفتم بیاییم تجربه افغانستان رو در مورد عراق را
طيب. مشاهدي الكرام شفنا الفيديو، سيد كمال نجاد قال لقد قمنا بمساعدة الأمريكان لاحتلال العراق وأفغانستان ولكن بوش إلى الآن يسمينا محور الشر. ثم بعد ذلك في الأمم المتحدة منذ أيام قال لقد قامت أمريكا باتخاذ 11 سبتمبر ذريعة لقتل وجرح وتهجير الملايين من الضحايا في حروب لاحتلال الشرق الأوسط. إذا نجاد بعد إذنك، إذا نجاد هو مساعد لأمريكا في هذا القتل للملايين وجرحهم وتشريدهم.
الشق الأول الذي نقلته عن أحمد نجاد يتعارض مع الشق الثاني.
تمام.
لأنه لو إنسان سياسي بيتكلم عن أمريكا في الأمم المتحدة بهذا الشكل لا يمكن يقول إن إحنا ساعدنا.
هذا فهمك مش كده؟
هذا فهم.
تفهم إيه من الفيديو يا سيد مدوح؟ تفضل.
هو بكل وضوح. لو فرضنا جدلا إن احمد نجاد او ايران ما ساعدتش امريكا
بارزدك. انا بس عايز الخ الفيديو، الفيديو الاولاني كان نجاد مع الجيش بتاعه وهذا الفيديو موجود. قال قمنا
قال الطيارات
ثم دخل
في ايه لازم انا ما كملتش انت
طب
قال الطيارات
ده فيديو داخل ايران هذا فيديو امام الامم المتحده بيضحك على الناس.
اسمعني هل الطيارات الامريكيه كانت بتضرب باكستان وافغانستان والعراق من ايران ولا من اراضي اهل السنه؟
قاموا وقالوا قمنا بمساعدة الأمريكان، اعترفوا بها.
أنا أشك في الترجمة، أنا شاكك في الترجمة
يعني ترجمة الإنجليزية سيادة كرامة.
لا ما أنا ما شفتش الإنجليزية.
أنت معنا في حلقات قادمة إن شاء الله
إن شاء الله.
طيب فلنتكلم بفرضيات بكل وضوح.
طيب
نجاد لم يقم بمساعدة الأمريكان في احتلال العراق وأفغانستان. طيب. كيف تم ضرب العراق وإيران دولة إسلامية قائمة على
ريادة الأمة الإسلامية عندها مرجعية إسلامية وتقوم بعمل مؤتمرات للصحوة الإسلامية وترعى مصالح المسلمين في العالم وترى قتل المسلمين وعندها أسلحة متطورة وقنبلة نووية وعندها صواريخ عابرة للقارات وتكنولوجيا عسكرية متطورة عن دول الخليج الضعفاء العملاء وكل دول سكتوا وإيران هي الدولة الدافع الإسلام. ماذا فعلت؟ ماذا فعلت العراق؟ ماذا فعلت الأمريكان يقتلون في المسلمين الذي إيران تدافع عنهم؟ ماذا فعلت أمريكا؟ ماذا فعلت العراق؟
سؤال
جميل. ماذا فعلت إيران؟
طب أنقل السؤال.
ماذا فعلت إيران؟
طيب.
الواقع.
كمال بعد إذنك. بعد إذنك. أنا فهمت سؤالك. ما يقوله السيد ممدوح أن إيران التي تجعجع ليلا ونهارا بالمقاومة والمناعة وقال استكبار والشر وغير ذلك، ماذا قدمت للقضية الفلسطينية وللعراقيين الذين احتلت أرضهم من الأمريكان على فرض أنها ليست محتلة للعراق مع الأمريكان؟
هذاني سؤالان، فلسطين والعراق.
نعم تفضل.
أولا
أثناء ضرب الأمريكان للعراق
بسأل ماذا قدمت إيران؟
أولا إيران لم تحتل أرضها حتى الآن.
يا دكتور سؤالي انا سؤالي مش بتكلم على ايران، انت بتقول ما بدافعش عن ايران. انا سؤالي ماذا قدمت للقضيه الفلسطينيه ايران؟
انت تخونا في 100 سؤال.
لا انا بسالك السؤال، بتقول لي ايران لم تحتل ارضها.
اخونا
يعني بتعظم لي وتفخم لي في ايران يا عم على راس ايران.
انا ما بخمت لكش.
ما انا بقول لك انت من شويه بتقول انا مش بدافع عن ايران، الان بتقول لي لم تحتل ارضها.
لا ويقصد ان ايران تدافع عن سيادتها فقط، انما المسلمين يقتلوا وبعد كده تدعي الناس علم العالم الاسلامي كله
باسم المظلومين اللي دخل على
الحكومه. انت مذيع محايد.
ما انا محايد بس انا بقول لك سؤال، التزم بسؤالي عشان ابقى محايد.
والله ما انت محايد.
لا عشان ابقى محايد التزم بسؤالي. بص عشان ابقى محايد اسال سؤال
يا استاذ.
ماذا قدمت ايران لافغانستان للعراق ولاسرائيل؟ اتفضل
يا استاذ. احنا نعيش تحت اتفاقيه سايكس بيكو حتى الان.
انا مش عايز البحرين دولة. شكرا مشاهدينا الكرام. بعد اذنكم الدكتور الهلباوي، لان هو مش ملتزم بالاجابه على السؤال، سؤالي محدد هنحكي عن ايران ولا
لا. والله
طيب
انت
دكتور الهلباوي. الدكتور الهلباوي يقول في البدايه يعني ان هو معجب بالخميني، كل شيء بيقول لك انا مش عاجبني ايران، الخميني 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 طوال هذه الحلقه. طيب في البدايه الكل انخدع مشاهدينا الكرام كالدكتور الهلباوي في الخميني، لكن حين نطالع كتبه نجد العجب العجاب. سنعرض بعض المقتطفات من كتب الخميني ثم نعلق عليها ونرى راي ضيفنا الكريم المعجب بالخميني. أول وثيقة عندي مشاهدي الكرام، ماذا يقول عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله؟ الكلام كتبه الخميني ونشر في كتاب مختارات من أحاديث وخطابات الإمام الخميني، طبع مؤسسة تنظيم ونشر أثار الإمام في طهران عام 2002 ميلادي. لنطالع ما كتب الخميني وستره قلمه. يقول الخميني حرفيا: فكل نبي من الأنبياء إنما جاء لإقامة العدل وكان هدفه هو تطبيقه في العالم. الوثيقة أمامنا سيد كمال. لكنه لم ينجح، وحتى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم الذي كان قد جاء لإصلاح البشر وتهذيبهم وتطبيق العدالة فإنه هو أيضا لم يوفق. وإن من سينجح بكل معنى الكلمة يطبق العدالة في جميع أرجاء العالم هو المهدي المنتظر. طيب وثيقة أخرى هقرأ الوثيقة كلها ثم أعلق السيد كمال. بل الخميني لم يتجرع على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل تجرع على أصل التشريع في ديننا وهو القرآن، وأفتى بأنه محرف. هذا الكتاب أمامك سيد كمال. لنقرأ ما سطره الخميني في كتاب القرآن باب معرفة الله صفحة 50 طبع دار المحجة البيضاء ودار مكتبة رسول أكرم. يقول الخميني أيضا: وهذه إحدى معاني التحريف التي وقعت في جميع الكتب الإلهية والقرآن الشريف وجميع الآيات الشريفة، قد وضعت في متناول البشر بعد تحريفات عديدة بحسب المنازل والمراحل التي طواها من حضرة الأسماء بعد تحريفات عديدة بحسب المنازل والمراحل يعني إلى عوالم الشهادة والملك الأخيرة، وعدد مراتب التحريف يتطابق مع عدد بطون القرآن، طابق النعل بالنعل. عندنا وثيقة ثالثة: بل إن الخميني سب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نقرأ من كتاب الطهارة المجلد الثالث للفقيه المحقق آية الله العظمى الإمام الخميني، طبعت مؤسسة تنظيم ونشر أثار الإمام الخميني صفحة 457. يقول الخميني نصا في فقرة حملت عنوان طهارة الناصب والخارج لغرض دنيوي ونحوه، يقول: وأما سائر الطوائف من النصاب بل الخوارج فلا دليل على نجاستهم وإن كانوا أشد عذابا من الكفار، فلو خرج سلطان على أمير المؤمنين عليه السلام لا بعنوان التدين بل للمعارضة في الملك أو غرض آخر كعائشة والزبير وطلحة ومعاوية وأشباههم، أو نصب أحد عداوة له أو لأحد من الأئمة عليهم السلام لا بعنوان التدين بل لعداوة قريش أو بني هاشم أو العرب أو لأجل كونه قاتل ولده أو أبيه أو غير ذلك،
لا يوجب ظاهرا شيء منها نجاسة ظاهرية، وإن كانوا أخبث من الكلاب والخنازير. هذا كلام الخميني نصا عن الصحابة عائشة، الزبير، طلحة، معاوية، أخبث من الكلاب والخنازير، هكذا يقول الخميني. آخر وثيقة عندي، بل إن الخميني يقول في الأئمة في كتاب الحكومة الإسلامية نسخة من مكتبة الأسكندرية تحمل رقم 14095 في صفحة 52 ما يلي: فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغ ملك مقرب ولا نبي مرسل. أيضا في نفس الكتاب الطبعة، نفس الطبعة صفحة 113، الخميني يقول: إن تعليم الأئمة كتعليم القرآن، إن تعليم الأئمة كتعليم القرآن. تفضل الدكتور الباوي، أنت معجب بهذا الرجل الذي سب نبينا وقال إنه لم يوفق وأنه لم يبلغ رسالته كاملة، تفضل.
من قال بتحريف القرآن كفر.
نعم. طيب أنت تعرف هذا الكلام أول مرة تسمعه بعد إذنك؟
تريد
أتكلم أنا ولا هذا الكلام أول مرة تسمعه أم قرأته قبل ذلك؟
لا أنا
أول مرة
أنا
تسمعه؟
لا 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 أنا الكلام هذا أول مرة أسمعه.
تمام، تفضل.
أما موضوع الحكومة الإسلامية أعرفه، يعني قرأته وأعرفه.
نعم.
إنما الكتب الثلاثة التانيين ما لم أقرأها ولم
نعم.
وأنا ما قرأتش من الإمام الخميني عشان آخذ منه الدين. وأنت لم تدرك ماذا أقول. أنا قلت أنا معجب بالإمام الخميني كرجل وأرجو له المغفرة
بعد هذا الكلام اللي قاله.
كرجل حرر بلده من أعتى ظالم في المنطقة شاء إيران، لم يستعن بجند واحد. هذا الذي قلت. أما أنتم تنقلوه إلى الدين وإلى العقيدة، هذا شأنكم. وهو نفسه ما قلت عن أحمدي نجاد. وبالنسبة لأخونا اللي من سوريا، أرجو أنه يذهب إلى غرة رمضان وغرة سبتمبر أو أغسطس ويقرأ بياني بشأن سوريا وما قلت فيه.
طيب.
وهو منشور
موقف يحمل لك سيد كمال. لكن الخميني عندما جاء من فرنسا أعدم نصف الشعب، انقلب على حزب تودة الذي ساعده في هذا، يعني نصف رجال الذين ساعدوا قتلهم وتخلص منهم. انا معك.
احنا تعلمنا من الاستاذ البنا رحمه الله تعالى عليه في رساله التعليم في البند 20 اللي بيعالج فيه مشكله كبيره جدا اللي يدخل فيها، وهي التي ناقشها الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عبد الوهاب نقلا عن ابن حنبل فيما يسمى نواقض الاسلام العشره. الإمام البنا بيقول ليه لا نكفر مسلما أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما برأي أو معصية.
طب انت لسه مكفر من خالف تحريف القرآن، انت مكفر خميني اهو.
ما تسمعني،
انا معاك.
يا الله،
انا معاك محمد، انا بركز بس معاك والله يا سيد كمال.
وعلماء اللغة يقولون ان الباء هنا للتبعيض الا اذا عمل ايه، قال كلمة الكفر او كذب صريح القرآن أو فسره على نحو لا تحتمل أساليب اللغة العربية بحال من الأحوال أو عمل عملا لا يحتمل تأويلا إلا الكفر.
فالخميني هنا يتصنف إيه بعد ما قال بتحريف القرآن وسب الصحابة ورسول؟
من قال، شوف اسمعني، وإحنا نتكلم عن العمل كفري ولكننا لا نكفر المعين، لا نكفر الشخص، لأن قضية التكفير دي قضية كبيرة وأنا باحث فيها.
طيب كويس، انت باحث الخميني. اقول لك ما ذكر الخميني:
اما من كذب صريح القران او اعتبر القران ناقص او اعتبر ان هناك قران لفاطمه اسمه قران فاطمه او اي شيء حرف واحد من القران فهو كافر.
اذا الخميني
اجمع العلماء. ما انا مالي انت
طيب.
انما لا
يعني مش هذا الكلام،
هذا
يعني
ما يقوله علماء السلف و يقول به الامام البنا رحمه الله تعالى عليه.
طيب.
تحريف القران هذا امر واضح
خلاص. يعني انت من الان لن تقول انك معجب بالخميني بعد ما قرات هذا؟
لا 100% اقول ان انا معجب به
بعد هذا الكلام.
انا ما بتكلمش في العقيده، انت ما فهمتنيش يا اخ محمد.
طب
انا قلت لك انا لم اخذ عقيدتي عن الخميني.
مش هو عقيده ودوله دينيه؟
لا انا ماليش دعوه بهذا. انا معجب به.
طب انت معجب بمن قال بعد اذنك سيد كمال قال ايه؟ بص قال ايه،
قل لنبي من الأنبياء إنما جاء لإقامة العدل وكان هدفه وتطبيقه في العالم لكنه لم ينجح، وحتى خاتم الأنبياء الذي كان قد جاء لإصلاح البشر رجل قال عن رسولك لم يوفق، ماذا تقول فيه؟
في يوم من الأيام يسألوني بعض الباحثين الغربيين شاطرين كده زي حضرتك يا أخي محمد، أنت لماذا معجب بحماس وبتدافع عن حماس؟ قلت لهم ليه ما سألتنيش هذا السؤال من 30 سنة لما كنت بدافع عن مانديلا؟ خدت بالك؟ أنا يعجبني في الرجل عدله، شجاعته، همته. أنا هنا لست في مجال مسألة عقيدة. ما هي العقيدة التي تدفع صاحبها إلى الاستعانة بالأمريكان؟ ونجيب مئات الالاف من الامريكا، ايه العقيده دي؟ ما هي العقيده؟
طيب ما انت لسه قايل في اول الحلقه ان انا عايز ان ما كلنا زي ايران بعد
ايه العقيده دي؟
مش هو لسه قايل كده سيد ممدوح؟
اتفضل في القوه في القوه في النظام في النظافه. انا اتمنى يكون عندنا شارع زي الشارع اللي انا مشيت فيه في ايران، اتمنى.
طب نشوف الفيديو ده بعد اذنك. فيديو للسيد كمال الباوي بيقول ان ايران دوله اسلاميه وعظيمه ويعني نتمنى ان تكون الدول الاسلاميه مثل ايران. نشوف الفيديو ونعود للقاء ثاني مره.
الله سبحانه وتعالى ان يرينا نهضة الإسلام وقيام الأمة وظهورها على ما يسمى بالقوة الباقية التي نراها تهبط وتسقط وتتفتت أمامنا يوما بعد يوم. ولقد كان للجمهورية الإسلامية في إيران بفضل الله تعالى ثم بفضل قياداتها الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه والسيد القائد الخامنائي حفظه الله، وهم نموذج الحقيقة في أمام الهيمنة الغربية ونموذج أمام الأمة الإسلامية لكي تنهض. وأنا أذكر بعض الملامح التي اجتذبتني شخصيا فضلا عن التفكير العلمي والتفكير الريادي للإمام الخميني، ونحن نقول كثيرا أننا تعلمنا من الإمام الخميني كما تعلمنا من الإمام حسن البنا ومن الإمام المودودي ومن الإمام سيد قطب رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، ولازلنا نتعلم من إخواننا الأحياء حفظهم الله. وأنا أتمنى أيضا أن تكون الجمهورية الإسلامية في إيران نموذج يحتذى به في كل شيء، نموذج يحتذى به في العدل، نموذج يحتذى به في جمع السنة والشيعة، نموذج يحتذى به في مركز الأمة الإسلامية، نموذج يحتذى به في حقوق الإنسان، نموذج يحتذى به في احترام كل البشرية وقيادتها. وإن شاء الله نشهد هذا بالتعاون مع بقية الأنظمة الإسلامية التي ستقوم في عالمنا العربي والإسلامي بعد انهيار النظم البالية وسقوط الدكتاتوريات واحدا تلو الآخر إن شاء الله.
تفضل سيد ممدوح معلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. وفي إشكالية أصلا في في عقل بعض الإسلاميين اللي هي بيطلق عليها بالاصطلاح السياسي التشيع السياسي، اللي هي الإعجاب بالنموذج الإيراني في الثورة أو الإعجاب بالنموذج الإيراني اللي هو أراد الإيرانيين أن يوصلوه للعالم الإسلامي، والتفرقة بين التشيع العقدي أو التشيع السياسي. وده مخطط عاملينه الشيعة في الاختراق لدول العالم الإسلامي. نحن في عالمنا الإسلامي أو في الدول اللي شعوبها سنة نعاني من مشكلة مع حكامنا ومع الأنظمة الحاكمة في بعدها عن الإسلام وضعفها واستسلامها وعملتها وحاجة كتيرة جدا. الإيرانيين بيصدروا لنا الشكل والنموذج اللي فيه شعارات براقة، في أعمال براقة عن نحر إسرائيل ونولع إسرائيل وفلسطين بد تتحرر وكذا وكذا وكذا، وعن جهيات في الخطاب السياسي احنا بنفتقدها بالضبط زي اللي أعجبه بنظام عبد الناصر وكلمات عبد الناصر وشعاراته، وفي نفس الوقت كانت المذابح شغالة في السجون. نفس أنا يعني مفرقش بين
نفس
الأسلوب عبد الناصر والإيرانيين، نفس أسلوب الشعارات حافظ الأسد بشار الأسد والإيرانيين، وهي نفس أسلوب الشعارات استغلال حالة الشعوب والتطلع لكلمات تروي الغليل من العدو. هو بيديني الكلمات
أو من العجز العربي
أو من العجز العربي هو بيديني الكلمات اللي تروي
غليلي، هو مستغل الركوع العربي وبيشتغل على حتة تانية
في حالة ركوع عربي، في حالة تطلعي أنا لأي كلمة تشفي غليلي سياسيا، تشفي غليلي نفسيا، تشفي غليلي إسلاميا، بيدهاني وبيمرض لي اللي هو عايزه داخل هذا الخطاب. وده حدث كثير جدا. كثير ممن بدأوا بالتشيع السياسي وانبهروا بالنموذج الإيراني خطوة خطوة وجدوا أنفسهم متشيعين عقديا ولم يفرقوا بين
زي رمضان شلح والجهاد في فلسطين.
لا بدون غض النظر بتكلم شان يعني رمضان شلح عنه راجل سني ما نقدرش نتكلم في كده. لكن القصد ايه؟ القصد ان احنا في حالة مهمة جدا. يعني الاستاذ كمال بيتكلم على النموذج الاسلامي الايراني والجمهورية الاسلامية انها نموذج. انا بتعجب. طب ما احنا ممكن ناخد في نفس الوقت ناخد ماليزيا نموذج. اشمعنا الجمهورية الاسلامية؟ اشمعنا الجمهورية الايرانية؟ ماليزيا ما هي نموذج. تركيا ما هي نموذج مثلا ممكن نجد. كوريا ما هي نموذج كوريا. طب بالعكس عندنا كوريا اللي هي اللي ما زالت في غيابات الشيوعية حتى الان هي كوريا الشمالية. عملوا نموذج ما زالوا يتحدوا العالم كله.
طب انا في دقيقة واحدة
في مسألة
الفتاوي بما الفتاوي ثابتة عن الخميني في كتبه وبطبعات ايرانية ماذا تقول في هذا الرجل؟
أقول ما قال
قال النبي لم يوفق، قال القرآن محرف، قال عائشة وطلحة والزبير ومعاوية كلاب وخنازير.
أقول ما قال الإمام حسن البنا أن من قال ذلك هو يكفر. الإمام حسن البنا وأئمة علماء الأمة كلهم لم يختلفوا مطلقا أن من قال مثل هذه الكلام وقال بتحريف القرآن يكفر ليس من المسلمين. طيب في شيء.
سؤالي في دقيقة سيد كمال في نهاية الحلقة، قول للإمام الخميني وأقوال وأمهات كتب الشيعة تقول بمثل هذه الأقوال وتطفح بها، ما رأيكم بالتقريب بين السنة والشيعة في الوقت الراهن؟
أنا رأيي زي رأي الشيخ الغزالي.
يعني أنت تريد التقريب أو تطالب التقريب؟
100%.
طيب. ما رأيك ونحن على الهواء؟
حتى نقف كما قلت لو فهمتم كلامي نقف ضد الهيمنة الغربية وننسق كأولويات
على وعد.
أنا ما تكلمت
في الاثنين القادم
في العقيدة
سيد كمال على وعد الاثنين القادم نتكلم فقط عنوان الحلقة التقريب.
هاي.
ما رأيك؟
اهلا وسهلا بس قول للمرأة شوف لا تدخلني في عقيده.
لا ما هو التقريب هيكون على عقيده.
ما حدش قال كده
يعني بعد اذن حضرتك
ادي الشيخ الغزالي
ماشي انا على راس والعين بس انا عايز اوصل لك معلومه. انا هتقرب انا وانت اذا في خلاف يبقى لازم نطرح الخلاف لكي نصفيه.
عندنا اولويات يا اخ محمد نعملها
اسرائيل على الاولويات على حساب العقيده
ما لناش دعوه بالعقيده. هو انت هتصلح العقيده؟
يعني احنا انتظرنا من اخواننا الاخوان في مصر ومرشد العام عام قبل الماضي انه يطلع فتوى ضد ياسر حبيب او حتى بيان اللي هو سب ام المؤمنين وقال انها زانيه.
هذا خامنائي عندما كلمناه في هذا الامر اصدر
انا عايز فتوى منك
اصدر قرار
منك اخوان انت انا محدد انا اصدر الدولة يا شيخنا.
لا لا انا كنت زمان بس الاخوان اعترضوا ولم يسافروا هذا المؤتمر.
يعني لم يسافروا في الصحوه.
لا
انا بتكلم عن فتوى
بنجاوب
الموقف الراهن. اتفضل
اسمعني يا اخي محمد. السيد الخامنائي القائد يعني جرم ياسر الحبيب
نعم وقال لا يجوز سب رموز السنة يعني مش رموز الشيعة.
لا 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 لا
قال هذا في الفتوى احنا زعلانين
قال لا يجوز
ارجو ان تتابع صفحة بعد هذا اليوم سيد كمال واحنا انت ضيف عزيز على الكريم علينا.
أيوة ولكن
ليس لنا اي توجه ابن بس الا العقيدة السليمة اخذها نعم. الا العقيدة السليمة انت معنا الاثنين القادم الاشنا وكلنا عم سادة الكرام معنا نصورها الان معنا الدكتور كمال الهلباوي يعني الذي كان متحدثا باسم تنظيم الدولة الإخوانية
خلاص هذا
انتهى. أنا قلت سابقا
أنا أمين عام منتدى الوحدة
وأمين
الإسلامية.
عام منتدى الوحدة الإسلامية لنتحدث يعني عن التقريب بين السنة والشيعة ولكن هذا التقريب لابد أن يكون على نقاط خلاف. نعرض نقاط الخلاف في عجالة سريعة في حلقاتنا القادمة الاثنين القادم في مرصد الأحداث ثم يعني يتحدث هو ضيفي المناظر له لكي يعني نحدد نقاط التقريب ونحن لا نرجو الا هذا في النهايه. تفضل
سيدي. بس عايز اتكلم كلمه واحده. الشيخ يوسف القرضاوي بعد سنين وعقود طويله كفر بمساله التقريب تماما وافضل بيانات عديده في السنوات الاخيره تحدث فيها عن ان مساله التقريب بين السنه والشيعه
فشلت. طيب
فشلت واصبح التقريب واصبح التقريب السنه اصبح التقريب السنه للشيعه وليس التقريب بين السنه والشيعه.
طيب انتهت الحلقه
صبروا نفس
الاثنين القادم انت معنا تشرفنا
الساعه 11
الساعه 10:30 برضه في نفس الموعد قبل هذا الموعد بساعة ونص
ثلاثة لأن أنا مسافر
يعني نحدد موعد حسب وقتك
إما
يعني
إما يوم الاثنين القادم ده وأنا أكلمك أو الاثنين اللي بعد
خلاص أوكي أنت معنا ماشي. مشاهدينا الكرام سادوا صورة مشاهدينا الكرام على ذكر ما قاله السيد ممدوح إسماعيل الدكتور القرضاوي حينما اتهم الشيخ شلتوت رحمه الله بأنه أصدر فتوى بالتعبد بالمذهب الجعفري قال وهي سوف تكون معنا في الحلقة القادمة إن شاء الله يحضرها الزميل أحمد شعبان قال أنا قرأت كتب الشيخ الأربعة لم أجد مثل هذه الفتوى وعاصرت الشيخ حتى وفاته وكنت ملازما له فلم أجد فتوى بهذا السياق للشيخ ولعل مما يؤيد كلام الدكتور القرضاوي أنه يعني إذا ما أصدر شيخ الأزهر فتوى بالتعبد المذهب الجعفري لم نجد كذلك أي كتاب يدرس في الأزهر منذ الشيخ شلتوت إلى الآن للمذهب الجعفري، إذا ليس هناك فتوى. انتهت الحلقة، أشكر ضيفي الكريمين، وإن شاء الله الاثنين القادم سيكون معنا السيد كمال هلباوي أو اللي بعده يعني ضيفا عزيزا كريما علينا ليدلي بدلوه دون تحيز منا. انتهت الحلقة، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
عليكم السلام.